بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لعلنا نجتهد في ختم هذا الكتاب الفاضل الجميل، كتاب التوضيح والبيان، شجرة الإيمان، للشيخ السعدي رحمه الله، لأن ما تبقى أكثره تقدم الكلام عليه. فضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدي والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على بعد تذكيره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما، إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات.
الفلاح هو الفوز، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وبدخول الجنة، وبالنجاة من النار، وبالسعادتين الكبريين في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الفلاح. ولذلك قال في نهاية الآية الكريمة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، بعد أن وصفهم الله بالإيمان بالغيب وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك الإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل الله على الرسل والإيمان بجميع الكتب وبجميع الرسل والإيمان بالمغيبات، فهذه كلها علامات الفلاح، فمن فعل ذلك أفلح وفاز في الدنيا والآخرة. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال: ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره، والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره، فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. قال: وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالإيمان، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه، أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر.
هنا يبين أن المؤمن الحق من ثمرات الإيمان وآثاره عليه أنه يتذكر إذا ذكر، ويرعوي إذا ذكر بالله، ويقبل المواضع والمواعظ لأن قلبه قلب مفعم بالإيمان، وبالتالي يقبل كل موعظة تعيده إلى الجادة. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالصحابة كانوا يتأثرون، وكان يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نؤمن ساعة. وهكذا شأن المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلنكن كذلك أيها الإخوة، من كان منتفعا بشرائع بالإيمان فإنه يتأثر بالمواعظ وبتلاوة القرآن وبأحاديث الترغيب والترهيب، فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويقبل على عبادته ويتخلص من جميع المعاصي والآثام والذنوب. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. متفق عليه. قال: فيجتمع المؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
هذا أمر مهم، أن المؤمن دائما يكون شاكرا عند السراء صابرا عند الضراء، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بما قدر الله عليه إن خيرا وإن شرا، يقول كل ذلك من عند الله. فإن كان خيرا شكر وأدى نعم الله عليه، وإن كان شيئا من المصائب صبر واحتسب ذلك عند الله. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. والصبر كما تعلمون 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والمؤمن هو الذي يجمع هذه الخصال كلها فينال هذا الفضل العظيم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك عنوان السعادة عند المؤمنين 3: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: أن اشكر لي ولوالديك. وشكر النعمة إنما يكون بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهي. والصبر وهو يتضمن أمرين: الأمر الأول الفرح بهذه النعمة والاغتباط بها لأنها فضل من الله، قل بذلك فبذلك فليفرحوا. والأمر الثاني شكره عليها بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. وأما الصبر ففيه 3 خصال: الصبر على القدر، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، وكذلك يعني الصبر على أقدار الله، وكذلك يعني مقابلة ذلك بالرضا، الاعتقاد أن ذلك من أسباب تكفير سيئاته، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. قال: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهو ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. هذا الأمر هو اليقين ورد الشبه التي قد يعرضها الشيطان أو يعرضها شياطين الإنس والجن، ولا سيما الآن من خلال تلك الوسائل، وسائل الاتصالات المختلفة. فعلى المسلم أن يتسلح بسلاح الإيمان والعلم الذي ينبني عليه هذا الإيمان بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذلك يقول: وكذلك أنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فالمؤمن وليكون من الموقنين. فالمؤمن الحق هو الذي يتسلح بسلاح الإيمان ليزيل جميع الشكوك التي قد تعترض سبيله. والشيطان قد يلقي في قلبه شبها حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا استعظم ذلك وقال: آمنت بالله، زالت تلك الشبه، وإن استرسل وراءها تحولت إلى مرض قلبي والعياذ بالله، ثم إلى مرض عقدي. ولذلك المسلم يقول: آمنت بالله، ويقلع فورا. كونه يستعظم ذلك هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك يقول الصحابة: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، أي استعظامكم له دليل على قوة إيمانكم. فلنستعد بالجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، وبالعلم النافع وباليقين، وحتى نسلم من شبه الشيطان ونزغاته وتلبيساته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال: لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من عند الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتم لهم أن يتمم لهم منها من تقصوه منها، ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. قال: كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرع على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه.
هذه المسألة أيضا، يعني المسلم دائما يتزود من الطاعات، والطاعة تستتبع الطاعة، وكلما ازداد زاده الله خيرا، وكلما شعر بالتقصير تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبالتالي يتزود، وتزود فإن خير الزاد التقوى. ولا يشبع المسلم من التزود من الطاعات حتى يكون محب حتى يحبه الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. قال: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. نعم.
الإيمان من شأنه أن يحجز صاحبه عن فعل الموبقات والمعاصي والذنوب، ويتذكر كما قال الله عز وجل عندما وصف السابقين: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين.
والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين والذين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا شأن المؤمنين إذا تذكروا أو ذكروا يتذكرون، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم قريبون من الخير، وبالتالي يحجزهم إيمانهم عن فعل جميع المنكرات أو يعودون ويتوبون منها. ولذلك قال الله تعالى في حق الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا سائر الطاعات تحجزك بإذن الله عن فعل المنكرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قبل الخاتمة.
نعم.
ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. قال: وهؤلاء القسمان هم خيرة الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام. الأول خير في نفسه متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام، فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال الثاني: طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. والرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. قال رحمه الله: شبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال: فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء، ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنين في هذا الخير. قال: وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. قال رحمه الله الخاتمة: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الشجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلهم معترفين بفضل ربهم العظيم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعتراف وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فقال: فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه فلان بن فلان، الشيخ عبد الرحمن السعدي.
نعم. ختم الشيخ رحمه الله تعالى بثمرتين: الثمرة الأولى ذكر أحوال الناس تجاه القرآن الكريم، وأورد الحديث: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر في المسألة الثانية أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكلما قوي الإيمان المؤمن في إيمانه كان مشعل هداية للآخرين، والناس يتفاوتون في إيمانهم كما ذكر في الخاتمة، فمنهم من بلغ درجة الإحسان كما تقدم تفصيله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومنهم من هو دون ذلك من المقتصدين من ممتثل الأوامر واجتناب النواهي لكن ليس عندهم شيء من التطوعات، والثالث الظالم لنفسه وهو المؤمن المبتلى ببعض المعاصي. فالناس متفاوتون، ولذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن عليك يا عبد الله أن تجتهد في نيل أكبر الدرجات، وأن تجتهد في استكمال شجرة الإيمان العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. عليك أن تجتهد في أن تستكمل شرائط الإيمان، وأن تجتهد في بيان في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فعلا وتركا وقولا وعملا واعتقادا حتى تبلغ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا هذا الكتاب كتاب نفيس، كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم إذا درسه مع بيان شعب الإيمان. مع دراسة شعب الإيمان اتضحت له كل الأمور. هذا وقد تم الفراغ من شرح هذا الكتاب مختصرا في اليوم 19 ليلة 20 يوم الثلاثاء ليلة 20 من شهر رمضان المبارك سنة 33 و400 و1000 للهجرة النبوية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقرأنا وتعلمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قبل السؤال، التصوير الدرس
لا تصوروا، قلت أكثر من مرة لا نسمح بالتصوير. يا إخوان ما الفائدة من التصوير؟ أولا النهي ورد النهي عنه، ورد لعن صاحبه. دعك من الخلاف هل هو كذا أم هل هو كذا، هل هي حبس ظل أو غير حبس، المهم أنت ما فائدة الصورة، ما الذي تستفيد؟ دعك فيما اضطررت إليه من صور البطاقة والجواز، ولا تعرض نفسك للوعيد الشديد الوارد في هذا، ولا أسمح أنا بأن يصورني أحد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائلة الكريمة،
نعم،
تقول بأنها خرجت من بيتها وهي حائض وأحرمت من الميقات وبقيت حائض، تقول إلى هذه اللحظة وتريد العودة إلى بلدها يوم الجمعة.
هي ما زالت محرمة، وعلى ولي أمرها أن يعيدها إلى مكة بعد أن تطهر وتطوف وتسعى وتقصر، لا أجد لها حلا غير هذا، ولا تبحث عن الرخص ما دام دخلت، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولا أرى أن الحيض حابس لها. نعم،
مع العلم أنها تقول أنها اشترطت،
والله أنا لا أرى أنه لا أرى أن الحيض حابس. نعم نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن أو تسأل عن مدة النفاس.
مدة النفاس،
نعم،
أما إن طهرت المرأة النفساء فينتهي المدة بمجرد ظهور الطهر ولو كان بعد يوم أو يومين، وهناك نساء كذلك. وأما إن لم تطهر فأقصى حد هو 40 يوما وما زاد عنه تعتبره استحاضة. نعم
أحسن الله إليكم. تسأل عن اضطراب الدورة الذي يحدث أو الحيض الذي يحدث من استعمال حبوب منع،
وهذه المشكلة أن بعض الأخوات يربكهن هذا الأمر استعمال حبوب الحمل، وليست هناك ضرورة أن يستعمل. إذا كان المقصود تحديد الحمل فهذا محرم، وإذا كان المقصود رفع الحيض في رمضان فهذا لم يفعله السلف ولم تفعله الصحابيات. فأفطري أيام أقرائك ثم تقضين أيام أخر كما جعل الله لك ذلك رخصة في كتابه المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أفطرت قبل الغروب بحوالي 10 دقائق ظنا بأن الشمس قد غربت، فهل أقضي أم
لا؟ أدري هل كنت، هل هذا اجتهاد منك أم أنك في خلاء لم تسمع؟ فإن كان أنا أخشى، لأن بعض الناس عنده الآن استعجال في الفتاوى فيرى أننا نتأخر هنا في الإفطار فيفطر قبل الأذان، وأخشى أنه إذا استمر على ذلك لا صوم له. أما إذا كان يظن فعلا أنها قد غربت وليس عنده من ينبهه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: بأن له إخوة من الأب، يقول يؤذوه وهم كثير المخالفات الشرعية، بل بعضهم يبغض السنة، بل بعضهم عياذا بالله يعني يقدح في السنة. يقول: وقد نصحتم كثيرا وجربت معهم الهجر بدون فائدة، فهل أقطعهم نهائيا؟
إذا استمروا على هذا الحال لا أدري هم يقصدون يعني أنهم أن أنت تعيش معهم في البيت. إذا كنت تعيش معهم البيت الأمر يومئذ لله، لا يمكنك الخروج وترك البيت. لكن إذا كان لك ملجأ آخر فاذهب إليه بدلا من أن تعيش في هذا البيت الموبوء، بعد أن تستخدم كافة وسائل النصح والجد والاجتهاد في ذلك. نعم.
يقول: بأن والده متوفى، فهل يجوز له أن يعتمر عنه، وكيف يكون ذلك؟
إذا أدى العمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر عن والده المتوفى أو والدته المتوفى فله ذلك، ويؤدي كما يؤدي عن نفسه. عند الإحرام يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان، ثم يؤدي جميع المناسك بنيته. نعم.
يقول: امرأة مرضعة في رمضان صامت ثم أتاها الحيض، فهل تفطر وتطعم أم تكمل؟
كيف إذا أتاها الحيض لا تصوم، انتهى الإشكال.
ظهر أتعبها يقول،
يعني إذا كان المقصود الحيض فالحيض تفطر به على كل حال، وإذا كان المقصود الرضاعة فإن خشيت على طفلها لا بأس أن تفطر وتقضي وتطعم بعد ذلك، تقضي وتطعم وتطعم. أما إذا كان المقصود أنه جاء الحيض انتهى الإشكال، خلاص تفطر وتقضي في أيام أخرى. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: وفقه الله، هل من كلمة لمن يرد السنة والدليل بقول فلان وفلان من الأئمة؟
الواجب علينا جميعا أن نتبع الأئمة، واتباع الأئمة هو تطبيق السنة، لأن الأئمة هم الذين دعونا إلى تطبيق السنة. ولو علموا بهذا التعصب لتبرأوا من صاحبه، لو علموا بهذا التعصب لهم لتبرأوا من صاحبه. فكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدت من قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ولا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، أو نحو ذلك من أقوالهم رحمهم الله. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، كلهم يدعون للسنة. الإمام مالك يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى بهم في قبول السنة وعدم ردها والعض عليها بالنواجذ. نعم.
وهذا أبو هلول يقول، درس قبل يومين أو ثلاث، يقول بأن دعوتهم إلى التعدد وفقكم الله، يقول: إذا كان الزواج بينه وبين الزوجة يعني حسن عسرة وكذا، يقول: حرام عليكم أن تفرقوا بينه وبينها وتدعوه إلى،
حرام علينا،
حرام عليكم،
حرام أن نقول أن التعدد مشروع، بل حرام عليك أن تنكر حكم الله وتوب إلى الله. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن قولك هذا فيه رد للشرع والعياذ بالله، فتوب إلى ربك. نحن ما ألزمناك بالزواج علشان ما تحب تزعل المرأة، ما ألزمناك أنت، نحن نقول إن استطعت فافعل، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ولكن لا تنكر وتقول حرام علينا أن نتحدث عن هذه القضايا لئلا نفرق بين الزوجين. إذا كنت ترى أنت على كل حال سمعت الجواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لعلنا نجتهد في ختم هذا الكتاب الفاضل الجميل، كتاب التوضيح والبيان، شجرة الإيمان، للشيخ السعدي رحمه الله، لأن ما تبقى أكثره تقدم الكلام عليه. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان، ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدي والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما، إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات.
الفلاح هو الفوز، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبدخول الجنة وبالنجاة من النار وبالسعادتين الكبريين في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الفلاح. ولذلك قال في نهاية الآية الكريمة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، بعد أن وصفهم الله بالإيمان بالغيب وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك الإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل الله على الرسل والإيمان بجميع الكتب وبجميع الرسل والإيمان بالمغيبات، فهذه كلها علامات الفلاح، فمن فعل ذلك أفلح وفاز في الدنيا والآخرة. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال: ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره، والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. قال: وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالإيمان، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه، أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر.
هنا يبين أن المؤمن الحق من ثمرات الإيمان وآثاره عليه أنه يتذكر إذا ذكر، ويرعوي إذا ذكر بالله، ويقبل المواضع والمواعظ، لأن قلبه قلب مفعم بالإيمان، وبالتالي يقبل كل موعظة تعيده إلى الجادة. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالصحابة كانوا يتأثرون، وكان يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نؤمن ساعة. وهكذا شأن المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلنكن كذلك أيها الإخوة، من كان منتفعا بشرائع بالإيمان فإنه يتأثر بالمواعظ وبتلاوة القرآن وبأحاديث الترغيب والترهيب، فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويقبل على عبادته ويتخلص من جميع المعاصي والآثام والذنوب. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء، والصبر في حالة الضراء، والصبر في حالة الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. متفق عليه. قال: فيجتمع المؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
هذا أمر مهم، أن المؤمن دائما يكون شاكرا عند السراء، صابرا عند الضراء، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بما قدر الله عليه إن خيرا وإن شرا، يقول: كل ذلك من عند الله. فإن كان خيرا شكر وأدى نعم الله عليه، وإن كان شيئا من المصائب صبر واحتسب ذلك عند الله. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. والصبر كما تعلمون 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والمؤمن هو الذي يجمع هذه الخصال كلها فينال هذا الفضل العظيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك عنوان السعادة عند المؤمنين 3: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: أن اشكر لي ولوالديك. وشكر النعمة إنما يكون بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. والصبر وهو يتضمن أمرين: الأمر الأول الفرح بهذه النعمة والاغتباط بها لأنها فضل من الله، قل بذلك فبذلك فليفرحوا. والأمر الثاني شكره عليها بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. وأما الصبر ففيه ثلاث خصال: الصبر على القدر، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، وكذلك يعني الصبر على أقدار الله، وكذلك يعني مقابلة ذلك بالرضا والاعتقاد أن ذلك من أسباب تكفير سيئاته، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. قال: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهو ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. هذا الأمر هو اليقين ورد الشبه التي قد يعرضها الشيطان أو يعرضها شياطين الإنس والجن، ولا سيما الآن من خلال تلك الوسائل، وسائل الاتصالات المختلفة. فعلى المسلم أن يتسلح بسلاح الإيمان والعلم الذي ينبني عليه هذا الإيمان بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذلك يقول: وكذلك أنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فالمؤمن وليكون من الموقنين. فالمؤمن الحق هو الذي يتسلح بسلاح الإيمان ليزيل جميع الشكوك التي قد تعترض سبيله. والشيطان قد يلقي في قلبه شبها حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا استعظم ذلك وقال: آمنت بالله، زالت تلك الشبه، وإن استرسل وراءها تحولت إلى مرض قلبي والعياذ بالله، ثم إلى مرض عقدي. ولذلك المسلم يقول: آمنت بالله، ويقلع فورا. كونه يستعظم ذلك هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك يقول الصحابة: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، أي استعظامكم له دليل على قوة إيمانكم. فلنستعد بالجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، وبالعلم النافع وباليقين، وحتى نسلم من شبه الشيطان ونزغاته وتلبيساته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال: لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته، وقوة التوكل على الله والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من عند الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعمة العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتم لهم أن يتمم لهم منها من تقصوه منها، ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. قال: كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرع على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه.
هذه المسألة أيضا، يعني المسلم دائما يتزود من الطاعات، والطاعة تستتبع الطاعة، وكلما ازداد زاده الله خيرا، وكلما شعر بالتقصير تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبالتالي يتزود، وتزود فإن خير الزاد التقوى. ولا يشبع المسلم من التزود من الطاعات حتى يكون محب حتى يحبه الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. قال: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحبه الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. نعم.
الإيمان من شأنه أن يحجز صاحبه عن فعل الموبقات والمعاصي والذنوب، ويتذكر كما قال الله عز وجل عندما وصف السابقين: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين.
والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين والذين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا شأن المؤمنين، إذا تذكروا أو ذكروا يتذكرون، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم قريبون من الخير، وبالتالي يحجزهم إيمانهم عن فعل جميع المنكرات أو يعودون ويتوبون منها. ولذلك قال الله تعالى في حق الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا سائر الطاعات تحجزك بإذن الله عن فعل المنكرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى قبل الخاتمة.
نعم.
ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. قال: وهؤلاء القسمان هم خيرة الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام. الأول خير في نفسه متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام، فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال الثاني: طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. والرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. قال رحمه الله: شبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال: فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء، ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنين في هذا الخير. قال: وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. قال رحمه الله الخاتمة: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الشجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلهم معترفين بفضل ربهم العظيم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فقال: فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه فلان بن فلان، شيخ عبد الرحمن السعدي.
نعم. ختم الشيخ رحمه الله تعالى بثمرتين. الثمرة الأولى ذكر أحوال الناس تجاه القرآن الكريم، وأورد الحديث: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر في المسألة الثانية أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكلما قوي الإيمان المؤمن في إيمانه كان مشعل هداية للآخرين، والناس يتفاوتون في إيمانهم كما ذكر في الخاتمة، فمنهم من بلغ درجة الإحسان كما تقدم تفصيله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومنهم من هو دون ذلك من المقتصدين من ممتثل الأوامر واجتناب النواهي لكن ليس عندهم شيء من التطوعات، والثالث الظالم لنفسه وهو المؤمن المبتلى ببعض المعاصي. فالناس متفاوتون، ولذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن عليك يا عبد الله أن تجتهد في نيل أكبر الدرجات، وأن تجتهد في استكمال شجرة الإيمان العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. عليك أن تجتهد في أن تستكمل شرائط الإيمان، وأن تجتهد في في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فعلا وتركا وقولا وعملا واعتقادا حتى تبلغ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا هذا الكتاب كتاب نفيس، كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم إذا درسه مع بيان شعب الإيمان، مع دراسة شعب الإيمان اتضحت له كل الأمور. هذا وقد تم الفراغ من شرح هذا الكتاب مختصرا في اليوم 19 ليلة 20 يوم الثلاثاء ليلة 20 من شهر رمضان المبارك سنة 33 و400 و1000 للهجرة النبوية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقرأنا وتعلمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قبل السؤال التصوير الدرس،
لا تصوروا، قلت أكثر من مرة لا نسمح بالتصوير. يا إخوان ما الفائدة من التصوير؟ أولا النهي ورد النهي عنه، ورد لعن صاحبه، دعك من الخلاف هل هو كذا أم هل هو كذا، هل هي حبس ظل أو غير حبس، المهم أنت ما فائدة الصورة، ما الذي تستفيد؟ دعك فيما اضطررت إليه من صور البطاقة والجواز، ولا تعرض نفسك للوعيد الشديد الوارد في هذا، ولا أسمح أنا بأن يصورني أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائلة الكريمة،
نعم،
تقول بأنها خرجت من بيتها وهي حائض وأحرمت من الميقات وبقيت حائض، تقول إلى هذه اللحظة وتريد العودة إلى بلدها يوم الجمعة.
هي ما زالت محرمة، وعلى ولي أمرها أن يعيدها إلى مكة بعد أن تطهر وتطوف وتسعى وتقصر، لا أجد لها حلا غير هذا، ولا تبحث عن الرخص ما دام دخلت، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولا أرى أن الحيض حابس لها. نعم.
مع العلم أنها تقول أنها اشترطت،
والله أنا لا أرى أنه لا أرى أن الحيض حابس. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أو تسأل عن مدة النفاس.
مدة النفاس،
نعم،
أما إن طهرت المرأة النفساء فينتهي المدة بمجرد ظهور الطهر ولو كان بعد يوم أو يومين، وهناك نساء كذلك. وأما إن لم تطهر فأقصى حد هو 40 يوما وما زاد عنه تعتبره استحاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل عن اضطراب الدورة الذي يحدث أو الحيض الذي يحدث من استعمال حبوب منع.
وهذه المشكلة أن بعض الأخوات يربكهن هذا الأمر استعمال حبوب الحمل، وليست هناك ضرورة أن يستعمل. إذا كان المقصود تحديد الحمل فهذا محرم، وإذا كان المقصود رفع الحيض في رمضان فهذا لم يفعله السلف ولم تفعله الصحابيات. فأفطري أيام أقرائك ثم تقضين أيام أخر كما جعل الله لك ذلك رخصة في كتابه المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أفطرت قبل الغروب بحوالي 10 دقائق ظنا بأن الشمس قد غربت، فهل أقضي أم
لا؟ أدري هل كنت، هل هذا اجتهاد منك أم أنك في خلاء لم تسمع؟ فإن كان أنا أخشى، لأن بعض الناس عنده الآن استعجال في الفتاوى فيرى أننا نتأخر هنا في الإفطار فيفطر قبل الأذان، وأخشى أنه إذا استمر على ذلك لا صوم له. أما إذا كان يظن فعلا أنها قد غربت وليس عنده من ينبهه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليكم. يقول بأن له إخوة من الأب، يقول يؤذوه وهم كثير المخالفات الشرعية، بل بعضهم يبغض السنة، بل بعضهم عياذ بالله يعني يقدح في السنة. يقول: وقد نصحتم كثيرا وجربت معهم الهجر بدون فائدة، فهل أقطعهم نهائيا؟
إذا استمروا على هذا الحال لا أدري هم يقصدون يعني أنهم أن أنت تعيش معهم في البيت. إذا كنت تعيش معهم البيت الأمر يومئذ لله، لا يمكنك الخروج وترك البيت. لكن إذا كان لك ملجأ آخر فاذهب إليه بدلا من تعيش في هذا البيت الموبوء، بعد أن تستخدم كافة وسائل النصح والجد والاجتهاد في ذلك. نعم.
يقول بأن والده متوفى، فهل يجوز له أن يعتمر عنه وكيف يكون ذلك؟
إذا أدى العمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر عن والده المتوفى أو والدته المتوفى فله ذلك، ويؤدي كما يؤدي عن نفسه. عند الإحرام يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان، ثم يؤدي جميع المناسك بنيته. نعم.
يقول: امرأة مرضعة في رمضان صامت ثم أتاها الحيض، فهل تفطر وتطعم أم تكمل؟
كيف إذا أتاها الحيض لا تصوم، انتهى الإشكال.
ظهر أتعبها يقول،
يعني إذا كان المقصود من الحيض فالحيض تفطر به على كل حال، وإذا كان المقصود الرضاعة فإن خشيت على طفلها لا بأس أن تفطر وتقضي وتطعم بعد ذلك، تقضي وتطعم وتطعم. أما إذا كان المقصود أنه جاء الحيض انتهى الإشكال، خلاص تفطر وتقضي في أيام أخرى. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: وفقه الله، هل من كلمة لمن يرد السنة والدليل بقول فلان وفلان من الأئمة؟
الواجب علينا جميعا أن نتبع الأئمة، واتباع الأئمة هو تطبيق السنة، لأن الأئمة هم الذين دعونا إلى تطبيق السنة. ولو علموا بهذا التعصب لتبرأوا من صاحبه، لو علموا بهذا التعصب لهم لتبرأوا من صاحبه. فكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدت من قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ولا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، أو نحو ذلك من أقوالهم رحمهم الله. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، كلهم يدعون للسنة. الإمام مالك يقول: كل يأخذ من قولي ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى بهم في قبول السنة وعدم ردها والعض عليها بالنواجذ. نعم.
وهذا بهلول يقول درس قبل يومين أو ثلاث، يقول بأن دعوتهم إلى التعدد وفقكم الله، يقول: إذا كان الزواج بينه وبين الزوجة يعني حسن عسرة وكذا، يقول: حرام عليكم أن تفرقوا بينه وبينها وتدعوه إلى
حرام علينا،
حرام عليكم،
حرام أن نقول أن التعدد مشروع، بل حرام عليك أن تنكر حكم الله وتوب إلى الله. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن قولك هذا فيه رد للشرع والعياذ بالله. فتوب إلى ربك، نحن ما ألزمناك بالزواج علشان ما تحب تزعل المرأة، ما ألزمناك أنت، نحن نقول إن استطعت فافعل، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولكن لا تنكر وتقول حرام علينا أن نتحدث عن هذه القضايا لئلا نفرق بين الزوجين. إذا كنت ترى أنت على كل حال سمعت الجواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.